بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحديث عن علاقة المسلم بغير المسلم قد يأخذ يعني صفحات وساعات طوال، لكن سنحاول أن ندخل إلى هذا الحديث من خلال الالتفات إلى بعض القواعد الرئيسية التي يمكننا من خلالها أن نفسر كثير من التصرفات والأحكام الشرعية الجزئية. لذلك علماؤنا يشيرون دائما أن الجزئي يعني الحكم الواحد أو الجزئي يجب أن يفهم في إطار القواعد الكلية الأساسية. أيها الإخوة، أولا في التمهيد، العلاقات بين البشر أمر ضروري، لا يستغني الإنسان عن بني الإنسان بحال من الأحوال، وقد خلق الله البشر على نحو ناقص، يحتاج بعضهم إلى بعض في جلب المنافع ودفع المفاسد، في تحقيق مصالحهم المشتركة. ما في أحد يمكنه أن يستقل بإدراك مصلحته كاملة بنفسه، حتى اللقمة التي يأكلها الإنسان تساهم في صناعتها أيد كثيرة حتى تصل جاهزة إلى الإنسان. ولذلك قالوا الإنسان مدني بطبعه، أو كما قال أحد علماء المسلمين ابن خلدون رحمه الله: الاجتماع البشري ضروري، ضروري يعني لا يمكن، لا مندوحة عنه، لا غنى عنه. تلحظ هذا في حاجة الرجل للمرأة والمرأة للرجل، وحاجة الكبير للصغير، وحاجة الإنسان المريض للطبيب، وهكذا في بقية القضايا جملة. من هنا تنشأ العلاقات، تنشأ العلاقات يعني تسود العلاقات، لأنهم يريدون أن يتبادلوا فيما بينهم هذه المنافع، فما يكون عندي قد لا يكون عندك، لكن نتبادل، قد يكون قادرا على العمل وأنت بحاجة إليه، وأنا بحاجة إلى ما لديك من مال. لابد من التبادل في هذه الحالة، قضية أساسية. هذا الشأن في الأفراد في الدولة الواحدة، انظر في أي مجتمع في أي دولة لا يستغني أحد عن أحد، وكذلك هذا الشأن في الدول، كبرى الدول تحتاج إلى أدناها وأصغرها حجما لحاجتها لما عندها من السلع. ولذلك أيضا تنشأ العلاقات بين الدول كما ينشأ العلاقات بين الأفراد، علاقات مبادلة المصالح في السلع والخدمات، خلنا أوجزها يعني، أمر طبيعي. والمنهج السوي الذي يضبط هذه العلاقات بحيث يحدد الحقوق لكل فرد حتى يمنع الظلم والتجاوزات والعدوان، عدوان الناس بعضهم على بعض. والشريعة الإسلامية كما يعني هو معلوم من اليقينيات، شريعة لم تهمل شيئا في جانب الإنسان مما يحتاجه البشر لتنظيم علاقاته إلا وكان لها فيه نصيب ورصيد من الأحكام الشرعية. فكما نظمت علاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، نظمت علاقة الإنسان مع الإنسان، تنظيم العلاقة مع الله من خلال أحكام الإيمان وأحكام العبادات وهكذا، وتنظيم العلاقة مع الإنسان بشرع العقود والمعاملات ووضع الضوابط لها، ما يجوز وما لا يجوز، والحدود الذي لا يصح تعامله، وتنظيم العلاقة حتى في مسائل الزواج والأحوال الشخصية. تنظيم العلاقات مسألة لم يهملها الشارع الحكيم، ونظم العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول بأحكام ثابتة ومستقرة، نصوص في القرآن الكريم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أكناف الكتاب الكريم والسنة النبوية نشأ فقه عظيم ومدارس فقهية متنوعة. مذاهب الفقهية كالمدرسة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرها من المدارس الإسلامية تستنبط الأحكام، فالفقه في ذاته ما هو إلا قانون يضبط سلوك الإنسان ويحدد علاقته ويحدد الحق والمستحق، الحق ومن له الحق. هذه قضية يجب أن ننتبه لها. نشوء العلاقة أمر طبيعي، أمر فطري، أمر ضروري. إذا كانت هذه المسألة في داخل الدولة في بلاد المسلمين، فكذلك أيضا أفراد المسلمين مع دول غير المسلمين، وأفراد المسلمين مع بعضهم البعض أيضا تنشأ العلاقات فيما بينهم. ولأمر ما الله سبحانه وتعالى لما ذكر وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، نص صريح على لون من ألوان التعامل. فالطعام فيما يحل بين المسلم وغير المسلم يحتاج إلى اكتسابه وأن يدفع ثمنه، ويحدد الشارع مسارات ويضبط ضبطا محكما ما يحل وما لا يحل من هذا الطعام. لذلك تنشأ العلاقات لأمر عظيم الحقيقة، أن يبيح الله للمسلمين أن يعني في أطعمتهم لحاجة تنشأ عند المسلمين إليهم. ولذلك عبر التاريخ الإسلامي لم يغلق باب المسلمين تجاه غيرهم، فلذلك الهجرات نشأت منذ القدم وحركة المسلمين دائبة. سنشير إلى قضية أيضا أساسية في هذا المضمار. المسلم يكون في بلده في بلاد المسلمين وديار المسلمين، وقد يهاجر فيخرج إلى غير بلاد المسلمين مهاجرا لطلب الرزق أو مهاجرا في دينه خشية وفرارا من طاغية أو من المستبدين والظلمة، يفر بدينه لينجو بنفسه وينجو معه أهله وولده. فالهجرات عبر التاريخ موجودة وقائمة، وينشأ من بعد الهجرات علاقات ولا شك، علاقات أساسية، وتنشئ هذه العلاقات حقوقا وواجبات. أي علاقة لابد أن يكون فيها أطراف، واحد حق وهناك صاحب الحق وهناك المستحق، فبالنظر إلى صاحب الحق نقول هو حق، وبالنظر إلى من عليه الحق هو واجب. فالحق له جانبان، حق وواجب، وكلاهما لعملة واحدة. الأحكام الشرعية هي مصدر الحقوق عندنا، بتكلم في الشريعة الإسلامية، كما القوانين هي مصدر الحقوق تنشئ حقوقا وواجبات. القوانين الوضعية، الشريعة الإسلامية الأحكام الشرعية هي مصدر الحقوق. لذلك علماؤنا لما عرفوا الحق قالوا بأنه، تعريفهم للحق بأنه ما ثبت شرعا لله أو للإنسان على الغير، ما ثبت أي الذي ثبت في كتاب الله، والثابت ليس بالضرورة أن يكون منصوصا عليه حتى ما نقع أيضا في مغالطة. ليس بالضرورة أن كل شيء من الحقوق والواجبات يجب النص عليها بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ينص على البعض ويستنبط حكم البعض من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة العامة والقواعد الكلية ومقاصد التشريع. هذه مسألة لازم نلتفت إليها أيضا. من هنا الشريعة تعالج القضايا عبر الزمان والمكان ولا تتوقف عند حد، فيها مرونة وفيها سعة في أدلتها وفي مبادئها في قواعدها العامة، فيها سعة ومرونة واسعة. الآن الذين يأتون إلى بلاد المسلمين من غير المسلمين صنفان، نحددهم يعني. إما أن يحملوا تابعية الدولة الإسلامية وهم أهل الكتاب، أهل الذمة يطلق عليهم في العرف الفقهي، هذا في بلاد المسلمين، من يدخل منهم إلى بلاد المسلمين أو يخضع، أيضا هم مواطنون معنا لهم تابعية الدولة الإسلامية الجنسية. القاعدة في هذا لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين إلا في مسائل العبادات والاعتقادات، أما بقية الأمور حقوقهم كحقوق المسلمين العامة بتكلم عليها، قد تكون هناك بعض الاستثناءات الجزئية محافظة على النظام العام في داخل الدولة. فالمسلم وغير المسلم يمارس حياته ويمارس عبادته ويمارس وله معابده كذلك التي في داخل بلاد المسلمين، يمارس كل هذه الشعائر. أيضا هذه زاوية شرعية في هذه القضايا، وأيضا له حرية اعتقاده، حرية الرأي وحرية التعبير، وله كذلك له حريات البيع والشراء وأن يتقاضى ويقاضي، ويحميه القانون الشرع يحمي حقه، فحقوقه العامة مصانة. وبالتالي كل مسلم في بلاد المسلمين ممن يعتبر مواطنا يعتبر محميا، و يعني لهم ما للمسلمين، هذه قاعدة مشهورة عندنا، وعليهم ما على المسلمين، في عندهم دمهم أموالهم أعراضهم كل تعتبر معصومة أي محمية بالقانون، لا يجوز التعدي عليها، لا يجوز انتهاكها، ومن فعل عليه عقوبة، عقوبات شرعية مقررة مثل المقررة في القوانين الشرعية. المسلمين تكلموا في هذا، يعني في الفقه موجود باب عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين مع غيرهم، هذه قضية أساسية. إذا كان قد دخل بلاد المسلمين لفترة مؤقتة للتجارة للتعلم للسياحة لأي شيء، بمجرد أن حصل على الدخول سمة الدخول أو تأشيرة الدخول أو الفيزا كما يسمونها في عصرنا هذا، مجرد أن أعطي الإذن في الدخول أصبح أيضا آمنا، وعندئذ يصبح معصوما في هذه الحالة، وتضمن حقوقه كالكتابي الذمي اللي موجود في بلاد المسلمين. هذا ليس موضوعي هناك، يعني هذا فقط أشير إليه كقاعدة أساسية وله أحكام واضحة. دكتور عبد الكريم زيدان حفظه الله كتب كتاب مجلد في هذا الموضوع، أحكام أهل الذمة والمستأمنين في بلاد المسلمين، وعمل مقارنة بينها وبين النظام السعودي والمصري والعراقي دراسة، وخرج فيها بنتائج رائعة، وأن الشريعة قررت لهم أفضل مما تقرره لهم القوانين الأخرى. هذه قاعدة معروفة صارت. وقبل ذلك ابن القيم رحمه الله في له كتاب اسمه أحكام أهل الذمة مجلد، أعطيكم إياه الواحد يطلع عليه قبل عبد الكريم زيدان. هذا بالنسبة للكتب اللي تخصصت في هذه الدراسة، لكن في عندك كل كتاب فقه في باب السير يسموه بيتكلموا في هذا الموضوع، يتكلمون بشكل واضح. وبالتالي يمكن للتجار غير المسلمين أن يبنوا علاقات تجارية واقتصادية، وأن يبنوا علاقات سياسية ودبلوماسية، وكانت السفراء معروفين عبر التاريخ، نظام يعني سياسي واضح، يأتوا الرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبائل العربية اللي كانت تساعد المجتمعات آنذاك على حسبها، ولا يستطيع أحد أن يتعرض لهم، حتى رسول مسيلمة الكذاب الذي ارتد وادعى النبوة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا معه بجلافة، قال عبارة، شوف انتبه كيف مراعاة العرف السائد آنذاك، لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، لكثرة جلافتهم وإنكارهم لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتحمسهم لنبوة الكذاب مسيلمة. فقال لولا أن إيش؟ أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. فقضية العلاقات السابقة الدبلوماسية اللي كانت سائدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين. لذلك في زمن عمر بن الخطاب كانت تجار أهل الحرب من البلاد اللي معنا بيننا وبينهم علاقات حربية، كانوا يأتون في لبلاد المسلمين يتجرون في داخل ديار الإسلام ويسمح لهم، يأتون بالسلع التي لا توجد في الجزيرة مثل الحبوب والقطنيات بشكل عام، الزيوت يعني بسموها الزيوت، يدخلونها إلى بلاد الإسلام وتأتي إلى بل إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذا لما سألوه قالوا له أن تجارا من قبل أهل الحرب يأتون إلينا، هل نأخذ منهم ضرائب عشور يعني عشور سموه، قال هل يأخذون منا، انتبهوا للعبارة اللي هي القواعد العرفية، كيف يأخذون من تجار؟ قال يأخذون العشور، قال خذوا منهم مثل ما يأخذون منا، إذا أخذوا العشر ربع العشر كيف ما يأخذون، هذه قاعدة عرفية حتى اليوم حتى عصرنا هذا في زمنه. حتى أبعد من هذا يعني في قضية العلاقات وتنظيم العلاقات من الناحية الشرعية، أن قد وضع المسلمون على مفارز الطرق التي يكثر تواردهم عليها نقاط التفتيش إذا صح التعبير، نقاط الحدود، حتى يأخذوا العشور. وبنفس الوقت رتبوا قاعدة الجباية بالحماية. شو معنى العبارة؟ عند الدول ترى اليوم الجباية بالحماية قاعدة فقهية، الجباية بالحماية أي من دفع ضريبة استحق عليك أن تحميه وأن تؤمن له سبيل التجارة، فإذا سلبت أمواله تكفلت الدولة بالتعويض عليه، وإذا قتل في هذه الدولة صارت الدولة مسؤولة أن تدفع ديته إذا لم يعرف القاتل، أما إذا عرف القاتل فالعقوبة عليه. الجباية بإيش؟ بالحماية. المسلم إذا ضيق في دينه أو ضيق في رزقه أو أراد أن يتعلم ولا يجد هذه المسارات في بلده يخرج لهذا الأمر المباح، ليس هناك ما يمنع من الناحية الشرعية إطلاقا. ولذلك حكم الهجرة الذي قاله العلماء قائم إلى يوم القيامة. بعض الناس بيقول لا هجرة بعد الفتح، ولكن إيش؟ جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. أرجو أن ننتبه أيضا لهذه المسألة. فما في هجرة بعد الفتح، لكن أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت جزءا من بلاد المسلمين، إنما الهجرة إلى غير هذه البلاد يبقى حكمها جائز ومستمر، حيثما وجد مضايقة في دينه أمكنه أن يهاجر فيه، أو مضايقة في رزقه أمكنه أن يذهب إليها ليجلب الرزق، عندئذ تنشأ العلاقة. هنا أود أن أذكر المسلم يسمى في العرف الفقهي الإسلام استئمان، يعني تطلب أمانهم أنت، هي معنى استئمان إذا دخلت السين على أمنا، استأمن أي تطلب أمانه، أي بتعبير آخر تدخل بتأشيرتهم بموافقتهم، ثم تصبح بعد ذلك صاحب تابعية أي تتبع دولتهم مواطنا رئيسيا. قد يأتي أيضا فيها فريقين، في فريق يأتي مارا يجلس فيها لفترة زمنية متعلما، ويجلس الفترة الزمنية لقضايا حوائجه تاجرا أو متعلما أو سائحا أو أيا كان مما أباح الله سبحانه وتعالى له، ثم يعود إلى بلده. وفريق آخر يحمل التابعية، وهذه يمكن طرحت هذه القضايا على العلماء والمفتين، وحمل التابعية لا ضير فيه. القضية تطول في هذا، أنا لا أريد أن أناقش الأصول في هذه المسألة، لا ضير فيه. إذا أخذ الإنسان تابعية الدولة بمعنى آخر صار له حقوق وصار عليه واجبات بما تفرضه قوانينهم، فلو حقوق المواطن عندهم زي ما ذكرنا هناك عن غير المسلم في بلاد المسلمين، وبالتالي هو يمارس كامل حقوقه، كامل حقوقه، حرية التعبير مكفولة، حرية العمل مكفولة له، أصبح حرية التعليم مكفولة، حرية الاعتقاد مكفولة، وجزء من هذه الحرية اللي احنا جالسين معكم نعطي مثل هذه المحاضرة. ويمكن في الحديقة الكبيرة يجلس يوم الأحد وينشر دينه وعقيدته بين الذين يستمعون إليه، سيد بارك هذه اللي اسمها، نعم، يمكنه في الحديقة يجلس. امبارح أنا ذهبت إليه لأن أول مرة أذهب إليه، ورأيت المجموعة والشتاء نازل، الخير نازل، والناس تضع هذا ويتحدث، كل واحد يتحدث بما شاء له أن يتحدث. اعكس دينك واعكس عقيدتك، ما حد يسألك، ما حد يسألك. المهم ألا تستخدم يدك، ألا تؤذي الآخرين، ألا تؤذي الآخرين. إذن ثمت حقوق أثبتها لك القانون هنا، وثمت حقوق واجبات أيضا أثبتها القانون نفسه. فالقاعدة في هذا، ما ثبت لك من الحقوق المواطنة لك أن تمارس منها، من الحقوق بتكلم، أن تمارس منها ما شئت في ظل هذه القوانين ما لم يناقض شيئا من الشريعة الإسلامية. قد يعطيك القانون حرية مطلقة، أو حرية في مسائل الزواج، تتزوج ممن شئت، لكن ما الذي يأتي عليك؟ قيد الإسلام، تتزوج ممن أباح الله لك أن تتزوج بها، فلك أن تتزوج من الكتابيات. قبل شوية تلون عليك هذا القانون، يعطيك حرية أن تشرب ما شئت وأن تأكل ما شئت، القاعدة العامة هذه في المسائل الشخصية اللي بنسميها. لكن الشريعة تأتي قيد عليك فتقول لا تأكل الخنزير، والحمد لله ما في أحد يمنعك، ما في أحد يلزمك أن تأكل لحم الخنزير أو أن تشرب الخمر أو أن تشرب المخدرات. عندنا وعندهم حرام، المخدرات ممنوعة في كل دول الدنيا، ما في أحد يقر المخدرات، يعني احنا وياهم متوافقون في هذه القضية. وليس لأحد أن يمارس أيضا الحرام في علاقاته مع النساء، ليس له، كالزنا والمصادقات الآثمة وإلى آخره الذي يحصل في بلادهم. هنا القانون يعطيك مثل هذه المسألة. إذن الحقوق الممنوحة لك، لك أن تمارسها بإطلاق إلا في حدود الممنوع من الناحية الشرعية. ولذلك نقول لك أن الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة، والأصل في المعاملات الحل. لك أن تبيع، هذه حقوقك، تمارس التجارة، تمارس العمل، تفتح مصنع، تقيم مزرعة، هذه حقوق ممنوحة لك والشريعة أيضا منحتها لك، لكن وضعت عليك قيودا، ألا ترابي، ألا تغش، الغش ممنوع ولو كان الشخص الآخر غير مسلم، ولو رضي بالغش أو رضي بالربا. في القضايا اللي منعها الشرع لا علاقة لرضا الإنسان في المسألة، الرضا ممنوع، عفوا، ليس مجيزا أو مسوغا للعمل، الشرع هو الذي يجيزها. قلنا الحقوق تثبت بالشرع، فإذا أثبتتها القوانين فما وافق الشرع يؤخذ به على طول الخط. احنا نحط أيضا قواعد في هذه المسألة. فلك أن تبيع وتشتري، ولك أن تمارس كامل حقوقك في التجارات وكامل الأعمال التي يناقشها القانون بصفة عامة. لكن الفقهاء نصوا على أنه لا يصح أن تأخذ مال غير المسلم هنا إلا برضا، لا يصح. متى أباح لك، ليس لك أن تأخذ مال غير المسلم بالاحتيال أو بالغش أو بالنصب أو بالقمار، حتى منصوص هذا عند الفقهاء، لا يجوز، لا يجوز في ديننا نحن كقاعدة عامة. ليس من حقك، هذا ليس حقا، احنا بنسميه هذا ليس حقا، ما لم يثبته الشارع ليس حقا، وإنما يعتبر من الباطل الذي يمارسه الشخص، والباطل يجب إزالته في الحقوق في هذا. أيضا بالنسبة لغير المسلم أقول مرة ثانية، الآن يعتبر دمه معصوما بالنسبة إليك، ما بجوز تعدي عليه فتقتله. إذا كان من عدو لكم إذا قتل بدك تدفع أيضا الدية لأنك أنت مستأمن عندهم، وكفارة أيضا بدل هذا القتل، كفارة كمان علشان ذنب وقد أمنك. فلا يصح أن تعتدي على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه. شوفوا هناك في الحديث كل المسلم على المسلم حرام، وهنا كل هذه القضايا محرمة على المسلم بالنسبة لمن كان في بلادهم من غير المسلمين، بغض النظر عن ديانتهم، بغض النظر عن معتقدهم، بغض النظر عن كل هذه القضايا. تكلم أيضا في قواعد أساسية، كله يعني ممنوع عليك، دمه ماله عرضه بأي أسلوب، إلا ما أباح الشارع لك مع المسلم فيباح لك مع غير المسلم في بلاد غير المسلمين. ما يزعم أحد يقول والله هذه البلاد لها ماضي ولها تاريخ، لأنه معذرة وأنا بتكلم في هذا الجانب، لها ماضي ولها تاريخ ولها ممارسات سيئة في كدولة كانت استعبارية في السابق، فيدفعني ذلك إلى الثأر والانتقام. هذا لا يصح في ديننا. أنت قبلت أن تكون جزءا من مجتمعهم، قبلت برضاك، وقبلت ضمنيا أن تخضع لقانونهم فلا تخالفه في هذه المسألة، قبلت. فلا يصح أن تنقض عقدك معهم. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. نرقب هذه القضية، يجب أن تبه، هذا عهد وعقد بينك وبينهم، هذا عهد وعقد يجب أن تفي به، ومن لوازمه كل تصرفاتك المالية وتصرفاتك في العلاقات بينك وبينهم. في العلاقات الإسلام الحقيقة لا ينهاكم الله، انتبهوا للآيات الكريمة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. نحن نتكلم عن شعوب الآن، وأنت دولة تتعامل مع هذه الشعوب، والبر معهم والقسط معهم الحقيقة قضية أساسية، يجب أن تكون عادلا معهم. وإذا كان جارك يجب أن تحسن إليه كما هو يحسن، يجب أن تحسن إليه، وإذا آذاك تجنبت أذاه، ادفع بالتي هي أحسن. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أيها الإخوة، هذه بعض الأمور بالنسبة لنا هي حقوق، هي واجبات ألقاها الله علينا لتحسين صورة الإسلام. كثير من الفقهاء بيتكلموا لماذا لا يأخذ ماله، لماذا لا يأخذ بالغش، بالتزوير، بالنصب، بالاحتيال، بالسرقة. في عبارة عندهم مهمة جدا فقهاء يستخدمونها، أن هذه تنسب ليس إليك وإنما تنسب لإيش؟ للإسلام. قل هذا مسلم وهذا تصرف المسلم ينعكس على الإسلام. والدعاية عندنا احنا ما شاء الله كما تعلم الآن، كل الأعمال التي فيها إساءة من بعض المسلمين نسبت للإسلام، صار الإسلام إرهابي. والسبب فيها التصرفات غير المسؤولة، غير المحسوبة، دون النظر إلى نتائجها، نسب إلى الإسلام هذا. والدعاية الآن تضخم هذه الأشياء، ما من شك أن هذا يؤذي، ما من شك، لكن حتى مع هذا الأذى المطلوب نحن أن نصبر، المطلوب أن نصبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته مع قريش في بادئ دعوته، الله سبحانه وتعالى قال له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإيش قال له؟ وجادلهم بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا يأتي الواحد فيكنيه. أتاه أبو الوليد أحد عتاولة قريش وجاء موفدا من قريش ليحاور النبي صلى الله عليه وسلم. قال له قل يا أبا الوليد أسمعك. وتكلم وتكلم وهو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته. قال أنهيت يا أبا الوليد؟ انتبه كناه، والتكنية دلالة على إيش؟ احترامه وإنزال مكانته. أكملت يا أبا الوليد؟ ظل يستمع لي حتى أنهى كلامه. قال له نعم. قال الآن اسمع وتلا عليه شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى فقط فقط. وهذه قضية من حق غير المسلمين علينا في هذا الزمن، ومن الواجبات الملقاة على عاتقنا نحن أن نقوم بها، ليس فقط هذه العلاقات في المطعم والمشرب والتجارات والعمل أو مع أرباب الأعمال. يعني إذا كان شخص يعني يشتغل عند أرباب الأعمال فهو أمين، والأمين لا يصح أن يخون في أمانته بحال من الأحوال. ليس هذا هو الواجب فقط، وهي حقوق لهم وواجب علينا من الناحية الشرعية وفي النهاية سنحاسب عليها، وإنما قضية أخرى لهم حق علينا. أظن أنه لا يختلف معي اثنان في هذه المسألة، هي تبليغهم دعوة الإسلام، أن نوصل إليهم هذا الخير الذي ننعم فيه. وكان الله عز وجل يمن على الصحابة ويخاطب الصحابة يقول لهم كذلك كنتم من قبل، أي كنتم كفار، فمن الله عليكم، يعني بمعنى آخر يسر الله لكم من يدعوكم فاهتديتم إلى هذا الدين، فكنا ضلالا فهدانا الله سبحانه وتعالى. لذلك احنا القاعدة عندنا هنا يجب أن نبلغ دعوة الله، هذا حق الأمم قاطبة على المسلمين. وما أرسلناك إلا إيش، ذكرنا احنا هذه الآيات ونقرأها كثيرا، إلا كافة للناس، إلا كافة للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ست انفرد فيهن عليه الصلاة والسلام أنه بعث للناس كافة يوم القيامة. لذلك عندما نتكلم عن هذه القضية، قضية الدعوة، قد جعل الله علينا الرسول شهيدا، ويشهد الله علينا ونشهد على الأمم إذا بلغناهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كمل الآية، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طب كيف نكون شهداء على الناس؟ لا نكون عليهم شهداء إلا إذا بلغناهم دعوة الله سبحانه وتعالى، إذا بلغناهم دين الله عز وجل. وأنا أركز على هذه القضية، هذا حق لهم وواجب علينا. فكما نعمنا بخير الإسلام ونعمته، فينبغي أن ننقل الخير لغيرنا من البشر، وأن نحاول إنقاذهم من النار، هذا حقهم علينا. ولا يجب أن نقضي عمرنا فقط في مطالبنا الحياتية واليومية من طعام وشراب ورزق، هذا طيب لا بأس فيه، يجب أن نجعل جزءا من واجباتنا الأساسية، كل واحد بحسب إمكاناته، إن كانت لديه القدرة، إن كان لديه اللغة السليمة والفهم السليم، لأنه لا يصح أن نبلغ الدعوة إلا لا يبلغ الدعوة إلا من كان فاهمها، لازم يكون يفهم ما يبلغ، يعقل ما يبلغ، وأن يبلغه كذلك بالحسنى بالحكمة. شوف القرآن الكريم لما قال وجادلهم بالتي إيش، ما قالش بالحسنى، قال بالتي هي أحسن من الحسنى، بعد الحسنى وزيادة فيها، وجادلهم بالتي هي أحسن، من غير استفزاز. استعرض الآيات الكريمة اللي كانت في مكة واللي توجهت إلى دعوة الناس إلى الإيمان بالله، جملتها كانت غير ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يقول له اصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر صبرا جميلا، جميل صبر، عاوز صبر جميل. ليش صبر جميل؟ هو الصبر عبارة عن تحمل على النفس، أن تصبر نفسك، أي تتحامل على نفسك في سبيل مصلحة غيرك، هذا معنى الصبر. في سبيل مصلحة، إذا آذاك أنت تقدم له الخير وهو قد يؤذيك. ولذلك قال يصبر، بلغ واصبر، وليس لك أن ترد الخشونة بالخشونة. كيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يوضع على رأسه سل الجزور اللي هي الوسخ، ويبقى ساجد حول الكعبة حتى تأتي فاطمة فتنظفه رضي الله تعالى عنها وصلى الله وسلم على أبيها، تشيله ويرفع رأسه وكمل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا عند الكعبة متوسدا متكئ يتوسد برده، ويأتيه فريق من أصحابه نظر في وجوههم فرأى البؤس فيهم والأذى يقع عليهم، فيهم فقر ومحاصرة وجوع وأذى يقع عليهم، يقول يا رسول الله ادعوا على قريش إنه الله يهلكها. إيش يقول عليه الصلاة والسلام؟ مجمل كلام اقرأه، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. لما راعى الطائف وجاء ملك الجبال قال له إن شئت أطبقت عليهم هذين الجبلين، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم لفعل، قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، حتى شوف يعني كيف. فينبغي أن تكون أن يكون مع الدعوة صبر على ما تلاقي من صدود، ما تلاقي من إعراض، ما تلاقي من كلمات نافية، ما تلاقي من سخرية ومن استهزاء. هذه قضية يجب أن نلتفت إليها، حقهم علينا أن نبلغهم، وواجب علينا أن نصبر على أذاهم وإحنا نبلغ. وصبرنا هذا الصبر نفسه جزء من التضحية بالنفس في سبيل الله، جهاد. ولما بنتكلم إحنا عن الدعوة سماها جهاد كبير القرآن الكريم، فلا تطع المشركين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا، نص القرآن. ليش جهاد كبير؟ أي بدك تجاهدوا بالآيات، بالدعوة، بالمجادلة، بالحكمة، بالنقاش، بالحوار، ولأنك ستتحمل ما يقع عليك من أذى ومن سخرية ومن استهزاء. وكل الأنبياء كانوا على هذه الشاكلة حتى استطيع أن تبلغ. ولذلك أهل العلم قالوا إن صبر النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد على قريش من سياطهم التي تقع على المسلمين. وبالتالي كان هذا الصبر وكانت هذه الدعوة سبيلا لاستمالة المشركين إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. من اللي كان يوقف في وجه الدعوة؟ صناديد قريش، أصحابين الامتيازات بلغة أخرى، كبار قريش، لكن عامة قريش كانوا يميلون إلى أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين هذا يتضمن في حقيقته مصالحهم، يتضمن سعادتهم، يتضمن فيه رفق بهم، فيه مساواة لهم، فيه إحياء لإنسانيتهم. لذلك لم يرفضوه فطرة، قبلوه، فكانوا يلجون إليه. لا يمنعهم من ذلك إلا خوف آبائهم وصناديد قريش والأذى الذي يقع عليهم. فالدعوة حق، واجب علينا، واجب علينا، فرضها الله سبحانه وتعالى، دعوة غير المسلمين، وحق لهم، يحق لهم. وأخشى أن نسأل يوم القيامة لما لم نبلغ هذا الدين. ونتكلم، شرط التبليغ في الأساس أن يكون يعرف ما يبلغ، حتى لا يخلط على الناس فكرهم، وحتى لا يخلط على الناس فهمهم، وأن يبلغها بالحكمة والموعظة الحسنة مع الصبر، وأن يرتب أولويات، يبدأ من وين، لا يبدأ مع الناس بالقضايا الجزئية قبل أن يؤمنوا بالله ورسوله. ادعهم إلى الإسلام، ادعهم، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقياداته، ادعهم إلى الإسلام، هدفنا هو أن نبلغ هذه الدعوة، ادعهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أي شركاء لكم أصبحوا في الحقوق والإيش والواجبات، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من ما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم. حمر النعم كانت عبارة عن ثروة بالنسبة للعربي في الجزيرة العربية، ثروة هائلة اللي هي كرائم الإبل بسموها، الأشياء العالية. فأكبر الحقوق علينا تجاه من نعايشهم هنا أن نبلغهم دعوة الإسلام، أن نبلغهم إياها قولا، وأن تكون أفعالنا منسجمة ما نتناقض يا إخوة. من أكبر الأمور أن يكون الشخص صورة عكسية لإسلامه، فيصد عن سبيل الله بفعله، هو يدعو إلى الله لكن يصد عن سبيل الله بفعله. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يا أيها الذين آمنوا، الخطاب في أول الآية، لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ندعو الناس إلى الخير ونحن نقع في السوء، ندعو الناس إلى الصدق ونحن نكذب، ندعو الناس إلى الاستقامة ونحن ننحرف، ندعو الناس، ما يصح هذا، لا يستقيم ولن يتقبل، لم نكون مقنعين أصلا. وهذه القضية الحقيقة بحاجة منا إلى تفكير جماعي وليس فقط جهد فردي. نحن هنا كجالية أن نبذل جهدنا ما استطعنا إلى ذلك، لكن ضمن مؤسسات الجماعية اللي موجودة عندكم، وهناك تحتاج إلى تدريب وتدريب كفاءات، وما في ما يمنع من مثل هذا، فنؤدي هذا الحق ونكون قد أقمنا الشهادة عليهم عند الله سبحانه وتعالى وأبرأنا الذمة، وإلا ستبقى الذمة مشغولة بحقوق هؤلاء. قد يسألون يوم القيامة أن المسلمين كانوا بجانبنا وما أحد كلمنا، أن المسلمين كانوا معنا وما أحد دعانا، أن المسلمين كانوا، وإحنا مش لا نريد يعني نعيش فقط للدنيا وفقط، لأن الحياة ذكر الله قال والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إحنا لا نريد أن نعيش فقط لنأكل ونشرب، وإنما نعيش لنحقق رسالة الله في الأرض بقدر مستطاعنا، مش عاوزين نقلب الدنيا إحنا مرة واحدة، إنما نبذل جهدنا، نبذل جهدنا. عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. تقبل الله صيامنا ودعاءنا وجعل جلستنا هذه في ميزان أعمالنا، والحمد لله رب العالمين. بارك الله بكم جميعا. Do.